الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده المصطفى المجتبى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، إلى إخواننا أهل درس السلوك، قراءتي في كتاب الوصايا النافعة من وصايا الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد على الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته. انتهينا إلى قوله عليه رضوان الله تعالى: وأوصيك بحضور القلب وخشوع الجوارح في جميع عباداتك، فبذلك تحصل لك ثمارها وتفيض عليك أنوارها. وبمراقبة الله في كل حال، وليشعر قلبك على الدوام أنه عليك رقيب ومنك قريب. وكل نفسك واعظا مذكرا، وادعها إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعرفها ما لها في الطاعة من الثواب والنعيم المقيم والعز والرفعة والملك العظيم، وما عليها في تركها وفي ارتكاب المعاصي من العذاب الأليم. لا تكاد تفعل شيئا ولا تتركه إلا لشيء ترجوه أو لشيء تخافه، سيما وهي مجبولة على الكسل عن الطاعات والميل إلى المخالفات. وأوصيك ألا تقطع ساعة من ساعاتك ولا نفسا من أنفاسك إلا فيما يعود عليك نفعه في معادك أو معاشك الذي تستعين به على المعاد. ونقول: يجب أن نتأمل في هذه الوصايا النافعة المفيدة المثمرة التي تنتج صدق الإقبال وحسن الاستقبال لفائضات النوال. قال: وأوصيك بحضور القلب، وهو سبب عمارته. ومعنى حضوره أن يكون مستشعرا لشيء من صفات الله ومعاني أسمائه سبحانه وتعالى وأوصافه عظمته. فعند تأمل القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ولمعاني عظمته وجلاله تعالى يكون حاضرا. ولذلك إنما يكون الحضور مع الله في أنواع العبادات. سبب البعد الغفل وسبب البعد، فالقلب ما دام حاضرا مع الله تعالى صاحبه في ازدياد من البعد، وكلما غفل عن الله تعالى انقطع وبعد. فحضور القلب استشعاره عظمة الله تعالى ومعاني أسمائه وصفاته وتأمله لآيات عظمته جل جلاله وتدبره ما جاء عنه وما بلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. اشتغال القلب بكل ذلك هو الحضور المطلوب. وفي كل عبادة فالحضور فيها بالقيام مقصود تلك العبادة وتأمل معناها. يقول: وأوصيك بحضور القلب وخشوع الجوارح في جميع عباداتك. وأراد سكون الجوارح، فإن الخشوع يتناول الحضور والتعظيم وتأمل المعنى وتدبره، وكذلك الخوف والرجاء والحياء. فهذه المعاني إذا اجتمعت في عبادة كان صاحبها خاشعا. والحق تعالى يقول في القرآن الكريم: قد أفلح
الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنما يكون المؤمن خاشعا في صلاته إذا كان قلبه حاضرا وكان متدبرا للمعاني وكان معظما وكان خائفا أن يرد، وكان راجيا أن يقبل ويثاب، وكان مستحيا خجلا أنه مهما اجتهد فلن يؤدي الأمر كما ينبغي في حق الله تبارك وتعالى. فهذا الخشوع والذي يقال عنه هو سكون الأعضاء وحضور القلب. فإذا اجتمع سكون الأعضاء وحضور القلب في العبادة حصلت ثمرات العبادة، وهو ما قال الإمام عليه رضوان الله: وأوصيك بحضور القلب وخشوع الجوارح في جميع عباداتك فبذلك تحصل لك ثمارها، ثمرة الصلاة من القرب من التطهير من النهي عن الفحشاء والمنكر من تنوير الضمير من قوة الرابطة بالله سبحانه وتعالى من انكشاف المعاني الرائقة الرفيعة، تحصل هذه الثمار وما تعلق بها إذا كانت الصلاة على وصف الحضور والخشوع. ومن هنا قالوا: وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما حضر فيها، تحصل لك ثمارها. كذلك ثمرة التلاوة من انكشاف المعاني من تطهير الجنان ومن زيادة الإيمان ومن القرب من الرحمن ومن اتساع المعارف والعلوم ومن نزول الرحمة ومن حصول الخشية إلى غير ذلك من ثمرات التلاوة، تحصل لمن كان يتلو القرآن بقلب حاضر وجوارح ساكنة. وكذلك بقية العبادات، فيحصل ثمرة الطهارة كذلك بحسب الحضور فيها، وأن تكون الحركة مقصورة على أفعال الطهارة لا يتحرك لغيرها أثناء ذلك، وأن لا يتكلم بغير ذكر الله تعالى فلا يخاطب أحدا وهو يتوضأ، فتحصل ثمرات الطهارة. كذلك الصوم، تحصل ثمرات الصوم إذا أدي بالحضور، استشعر صاحبه امتناعه عن الشهوات والمفطرات امتثالا تعظيما وهيبة لله ورجاء لما عنده. فبحسب الحضور هذا تحصل ثمرات العبادات. قال: وتفيض عليك أنوارها، فإن لكل عبادة نور ينبسط في القلب، ولكن يفيض على من كان في عبادته خاشعا. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول علم ينزع من الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. أول علم ينزع من الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. لذلك وجب الاهتمام بشأن الخشوع، وجب الاهتمام بشأن الإقبال على الله تبارك وتعالى. وجب أن لا تكون لنا صلاة إلا ونحن فيها على قدم الخشوع. وجب أن لا يكون لنا نوع من العبادات إلا ولنا فيها نصيب من الخشوع حتى تفيض أنوارها علينا. ولهذا إذا لم تجد لأي عبادة زيادة في نور القلب وزيادة في اليقين فاعلم أنه لعلة، هناك علة، علة في هذه العبادة وعلة في القلب أوجبت أن لا يزداد لك بها الإيمان. وإلا فكل عبادة لها نور، من ذكر، من صمت في موضع، من كلام طيب، من صدقة، من قراءة، من صلاة، من صيام، كلها لها أثار. فإذا فقدت أثارها دل على وجود العلة في أدائها، إما أنها لم تؤد على وجهها، أو أن في القلب علة منع أن يستفيد من بركة العبادة. وقد أشار الشيخ علي رحمة الله بعد ذلك إلى أساس من أسس تحصيل هذا الخشوع،
ومفتاح للحضور ليكون قويا في العبادات وليدوم مع الإنسان في مختلف الحالات، وذلك بالمراقبة. قالوا بمراقبة الله في كل حال، ومراقبة الله في كل حال هي استحضار وشعور ما أشار إليه بقوله وليشعر قلبك على الدوام أنه عليك رقيب ومنك قريب. فاستشعارك واستحضارك لاطلاعه عليك وإحاطته بك ورؤيته لسريرتك وعلمه بما يجري في ضميرك وأنك بين يديه مكشوف منك كل شيء عليه سبحانه وتعالى، هذا هو المراقبة. هذه المراقبة تثمر دوام الحضور وتحقيق الخشوع في العبادات. وليشعر قلبك على الدوام أنه عليك رقيب، قال تعالى وما كنا غائبين، وقال تعالى هم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وقال سبحانه وتعالى وما تكون في شان وما تتلو منهم قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقال سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال جل جلاله ما يكون من نجوى ثلاثة لهو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة جل جلاله. وليشعر قلبك على الدوام أنه عليك رقيب ومنك قريب سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فإنك تبدأ من حياة القلب بتانيب النفس وتهذيبها ومعاتبتها، وهذه علامة الحياة وعلامة الصحة في القلب والصلاح. هذا قال وكل نفسك واعظا ومذكرا، وهذه مبادئ الانتقال من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة التي أقسم الله بها في الكتاب في قول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. في هذه المرحلة يصير واعظ الإنسان من نفسه ومذكره من باطنه، وهذا علامة النجاح والفلاح، ويؤمل لصاحبه أن يحوز الخير وأن يقطع العقبات وأن يصل إلى الغايات المحمودة. وإلا فكما قالوا إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقي، وقالوا من لم يكن له من نفسه واعظ لم تغنه المواعظ، أصر ما تنفعه المواعظ إذا لم يكن له ضمير حي ونفس لوامة تلومه على ما كان منه. قالوا كل نفسك واعظا ومذكرا. وقال سيدنا لبيد الشاعر وبعد أن أسلم لم يقل في الشعر في الإسلام غير هذا البيت، يقول عليه رضوان الله ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح. ويذكر أن بعض العباد في بني إسرائيل أنه عبد الله تعالى 60 سنة معتزلا في شعب من الشعاب، ثم عرضت له حاجة فدعا الله فلم يرى أثر الإجابة، فجلس ساعة يعاتب نفسه ويقول إنما تأخرت عليك الإجابة لعدم صدقك ولضعفك ولأنك غير مخلصة فيما تقومين به ومثل ذلك. عاتب نفسه ساعة فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان نقول لفلان العابد أن ساعة معاتبتي لنفسي هذا أفضل له عندي من عبادة 60 سنة كلها،
وأني قضيت حاجته بعتابه لنفسه. ما عاتب الحر الكريم كنفسه. ولذلك تجد أهل الكمال كثير اللوم لأنفسهم وينتصفون منها، ينصفون منها ولا ينتصفون لها، ينصفون الناس من أنفسهم ولا ينتصفون لأنفسهم من أحد، ويلقون اللائمة على أنفسهم والعتاب على أنفسهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كل ذلك مسلك أرباب الصدق مع الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. كل نفسك واعظا ومذكرا، ولا تكلف إلا نفسك. ومن هنا كان لخطاب الإنسان لنفسه واعتابه لنفسه علامة صدقه وعلامة صحة قدمه في الإيمان وعلامة قربه من الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا وجدت الأكابر كثير العتاب لأنفسهم، وهذه أقوال الصحابة وما أثر عنهم، وهؤلاء التابعون وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان. يقول سيدنا الإمام الحداد صاحب هذه الوصايا: يا نفس، هذا الذي تأتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، وصف النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب، وسبب حب المتاع وحب الجاه، فانتبهي من قبل تطوى عليك الصحف في الكتب، فتطوى عليك الصحف والكتب، وتصبحين بقبر لا أنيس به، الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا، وخلفوك وما أسرفت من عملين، فالمال مستاخر والكسب مستحب. ويقول: ألا يا نفس ويحكي كم تواني، وكم طول اغترار بالمحال، وكم وكم. وهكذا يقول: يا نفس يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال، يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني. فهو يلجأ إلى الله في شان صلاح نفسه: قد استعنتك ربي على مداوات قلبي. كل نفسك واعظا مذكرا، وادعها إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ف ذلك هو السبيل لأن تتخلص من معايبها وأنواع شرورها ومثاليبها وآفاتها ودسائسها وتلبيساتها وكذبها ودعواها وغيها وطغيانها وكبريائها ورعوناتها المختلفة. ادعها 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 نفسك هذه، لا تنسها، لا تهملها، لا تتركها، لا تضيعها، ادعها إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، رغبها وأنذرها ورهبها، وارفق بها واشتد في وقت الحاجة لشدة عليها، حتى تقهرها فتملكها، فتتزكى، فتكون مطيتك للدخول إلى حظيرة القدس ودوائر أهل المراتب العلى والملأ الأعلى من أهل القرب من الحق جل وعلا. كل نفسك واعظة ومذكرة، وادعها وادعها إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعرفها ما لها في الطاعة من الثواب والنعيم المقيم والعز والرفعة والملك العظيم. فتذكر ذلك من خلال تأمل ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن عظمة الطاعة وآثارها العظيمة في الدنيا والآخرة من أقوال الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين وخيار آل البيت الطاهر وخيار الأمة. فإن هذا يبعث نفسك على أن تستمسك بعروة وثقة من الطاعة، وحتى تعرف قدر المطاع المعبود جل جلاله. فإنها في البداية إنما تحتاج إلى الترغيب وأن تعرف المقابل حتى تقبل، وهكذا نفوس عامة الناس حتى تنتهي إلى درجة رفيعة تعرف عظمة المعبود، فلا تلتفت بعد ذلك إلى الجزاء ولا إلى الأجر إيمانا منها
بأن المعبود يستحق العبادة وأن تشريفه إياها بعبادتها إياه غاية المنة والإحسان منه جل جلاله وتعالى في علاه، فحينئذ ينفتح لها من أبواب العطاء الإلهي ما لا حد له ولا قدر له ولا حصر له. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول: وعرفها ما عليها في ترك الطاعة وفي ارتكاب المعاصي من العذاب الأليم والخزي العظيم والأسوأ في الدنيا وفي الآخرة والأدواء الباطنة والظاهرة. عرفها، تأمل ذلك واعتبر بما ورد وبالقصص التي وبالعواقب التي وقعت للعصاة والمقصرين في الطاعات. فإن النفس لجهلها لا تكاد تفعل شيء ولا تتركه إلا شيء ترجو أو شيء تخافه، فلذلك جاء صوت الخوف والرجاء ليسوق الإنسان إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمخالفات. قال: وهي مجبولة على الكسل عن الطاعات والميل إلى المخالفات. فإذا تعلقت بحضور القلب مع الله وتعلمت الخشوع في عبادتك لله واتصلت بسر المراقبة لمولاك جل جلاله وصرت واعظ نفسك ومذكرها والداعي لها إلى الله ربها بالحكمة والمعظة الحسنة ورغبتها ورهبتها وأخذت زمامها، إذا كان الأمر كذلك فقد تهيأت لعمارة العمر. قال: وأوصيك ألا تقطع ساعة من ساعاتك ولا نفسا من أنفاسك إلا فيما يعود عليك نفعه في معادك أو معاشك الذي تستعين به على المعاد. حينئذ تكون مباركة العمر، وبركة العمر إذا عمرك مضى وأنت طايع تعبد الله دائم وأنت خاشع وخاضع، هذه بركة العمر. حينئذ تحافظ على الأوقات وتعرف قدرها وقيمتها ولا تصرف الأنفاس إلا فيما يعود عليك بالنفيس ويقربك من القدوس، تدرك أن كل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها وأنه كلما مضى فلا عود لا ولا بدل لا أبدا، وأنه من خلال الأنفاس والأوقات يمكن اكتساب الأشياء ولكن بجميع الأشياء لا يمكن اكتساب الأوقات. من أين تأتي بعمر؟ فبعمري يمكن تكتسب الدراهم لكن لا يمكن بالدراهم أن تكتسب العمر. ولهذا قالوا في من يقول إن الوقت من ذهب، أن في هذا الكلام رائحة مغرور بالذهب، فإن الوقت أغلى من الذهب، وما يكون الذهب عند الوقت، فإنه يمكن اكتساب الذهب بالوقت لكن هل يمكن أن نكتسب وقتا بالذهب ولا لحظة من اللحظات نقدر على شرائها بذهب؟ فليس الوقت من ذهب لكنه أغلى من الذهب. فلهذا أنت إذا مشيت في هذا الخط المستقيم والصراط المستقيم تجمعت لك الخيرات وتنمت عندك كما تنمى جسدك من نطفة حتى صار جسدا سويا لا سمع وبصر، فكذلك هذه المعاني وهذه الأوصاف العلية تتجمع إذا انتبهت من الأصل وبنيت عليه تتجمع لك. فإذا انتبهت مما تقدم الكلام عليه في الوصية ثم ما كان في درس اليوم من وصايا حضور القلب وسكون الجوارح ومراقبة الحق على الدوام استشعار طلع عليك وأن تعظ نفسك وتذكرها وتدعوها إلى ربك بالحكمة والمعظة الحسنة وتعرفها ما لها في فعل الطاعات من المثوبة والجزاء والملك والكرامة والشرف والرفعة والنور والهدى والفوز والسعادة وما عليها في ترك الطاعات وفعل المعاصي من الشقاء والبعد والطرد والحرمان والظلمة والحجاب والسوء والشر والبلاء والعذاب، فإنك تتهيأ لعمارة العمر وأن تضبط الأوقات وتظن بها أن تذهب سدى، فضلا عن أن تكون في فعل مكروه أو فعل حرام قولا أو نظرا أو سمعا أو لمسا أو سعيا وجريا أو بأي جارحة من الجوارح أو بالقلب. لا ترضى أن يمضي وقتك في معصية الله ولا في الغفلة عن الله تعالى، وما سبب البعد عن الله إلا الغفلة. حينئذ تصرف أوقاتك فيما ينفعك في معادك وفي المعاش الذي تستعين به على معادك، وفي هذا إثبات أصل للمؤمن أنه اشتغاله بالمعاش كله مقرون بما يعينه على المعاد، وأنه إنما يأخذ من أمر المعاش زاده لمعاده، وكل ما يأخذه من أمر المعاش إنما هو وسيلة والمقصود منها عمارة المعاد والدار الآخرة. فهذا أصل من الأصول وحقيقة من حقائق المؤمنين في ما يأخذون من أمر المعاش، فلا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، رضي الله عنهم وجزى الله الوصايا عنا خير ونفعنا بها. الأخ أمجد تارسين من أمريكا يقول: كيف نقوي استشعار مراقبة لنا وكل من حوالينا غارق في الغفلة؟ الصحبة الصالحة نادرة في هذا البلد، جزاكم الله خير للجزاء. أنت من خلال الدرس هذا مصاحب، من خلال تعلق القلب مصاحب، من خلال قراءة الكتب مصاحب، ومن خلال قراءة التراجم والمناقب مصاحب. فهذه صحبة بحرصك تتوفر لك وإن كنت في بلدان الغفلة وبين كثرة الغافلين والكافرين بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فغنم أن تأخذ نصيبك من أسرار هذه المجالسات، إذا انفتح لك باب الحضور في الذكر فأنت جليس أهل حضرة المذكور، ثم تكون جليسا للمذكور جل جلاله الذي قال في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني سبحانه وتعالى. فتكون المجالسة لك بتعلق القلب وبقراءة المناقب والتراجم وبحضور مثل هذه الدروس وبالمطالعة في الكتب وفي الصفحات الطيبة وبالوداد والمودة، فتجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق المحبة والمودة وكثرة الصلاة والسلام عليه واستحضار متابعته في كل ما تقوم به وقراءة سيرته وأخباره وعظمته عند إلهه جل جلاله وتعالى في علاه، حتى تتهيأ بصحبة الصالحين وأصلح الصالحين إلى أن تكون من جلساء الرحمن جل جلاله الحاضرين معه على القدم الصالح الصادق في العبودية المحضة الخالصة. والأخ سليمان المسلمين بريطانيا يقول: توفي رجل مشهور جدا وهو غير مسلم، نجد أن بعض المسلمين دوله بالرحمة قدم كثير من الاختراعات المفيدة، فلجوز الرحمن يقول: إنما يجوز الدعاء لأهله بالهداية، والدعاء بأنواع الرحمة والمغفرة لمن مات وهو مكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم ومكافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم غير جائز، فإن في هذا معاداة لحكم الله الذي قد حكم به: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل من أشرك بالله سواء صنما معبودا أو هوى صده عن الاستجابة لدعوة الله ورسوله وقد بلغته فهذا مخلد في النار. كل من قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا يجوز الدعاء له بالرحمة ولا بالمغفرة، وإنما يجوز الدعاء لأهله وذويه بهدايته للإسلام، هدايته للحق وأمثال ذلك، و
لا يجوز لمن عرف موته على الكفر أن يوجه الدعوة له مباشرة بالمغفرة أو بالرحمة، ويجوز أن يقيد بذلك بما إن علمته مات بك مؤمنا وبرسولك فاغفر له، هذا يجوز أن يكون مقيدا هكذا، لأنه قد ينطوي من حال الإنسان في باطنه بينه وبين الله ما لا يعلمه الناس عنه، وهذا يكون في حق من لم يكن يصرح بالعناد والتجرع على الله ورسوله ولم يعرف ذلك عنه، فهذا يمكن أن يعلق إن علمت أنه مات مؤمنا بك وبرسولك فاغفر له سمع صحيح وارحمه، وأما مجرد أنه اخترع أجهزة وما إلى ذلك فإن الله يسخر ما شاء لما شاء، وليس ذلك بمغير حكم الله تبارك وتعالى وليس له فيه حق، فإنه إن أجرى على يده هذا وكان مقطوعا عن الإيمان بما أنزل الله على رسوله محمد فإنما يعيش مع نفسه، وإما أن يكون طامعا في المادة أو في السمعة والشهرة أو مرتقيا إلى معنى من الفطرة يحب فيه نفع الناس، ثم بعد ذلك لا يكون طالب مثوبة من الإله الخلاق ولا منزلة عنده جل جلاله وتعالى في علاه، وإنه له سبحانه وتعالى يسخر ما شاء لمن شاء، وما أعظم ما أجر الله من الخدمة للخلق على أيدي ملائكته المقربين عليهم السلام، فذلك من جملة حكمته في الوجود، يسخر الصالحين والطالحين والمسلمين والكافرين، فلا يجوز أن يعد الاختراعات ولا اكتشاف شيء من الأجهزة ينفع، ومع ذلك كل لو قارنا النفع بما ترتب على كثير من هذه الاكتشافات من المضرة في واقع الأمة لوجدنا كثيرا ما تغلب المضرة المنفعة، وعلى كل الأحوال فإن الله تعالى لا يجعل مثوبة في آخرته إلا لمن خضع له وصدق برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن كذلك فلا حظ له عند الله تبارك وتعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وأنت تجد في عالم البشر من لو تمرد على إنسان وأداه في شيء يعز عليه ثم بعد ذلك قال أستيت لك خدمات وأعطيتك، قال ما أريد منك خدمة ولا تساوي عندي ما فعلت من أمر عنادك هذا، فكيف بمن عاند الحق الجبار الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه في تكذيبه بحبيبه وبرسالته التي أساوك وتنزيله الذي نزله جل جلاله وتعالى في علاه، فكل من بلغته الدعوة ثم لم يؤمن وصد عن سبيل الله ومات على ذلك فيما يظهر للناس فلا يجوز الدعاء له بالمغفرة. قال تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هل يمكن تدعو القدب الذي ألف أنسات عليهم في تراجم أهل البيت؟ يمكن مطالعة المشرع الروي، يمكن مطالعة المشرع الروي، يمكن مطالعة غرر البهاء الضوي، ويمكن مطالعة شرح العينية الإمام أحمد بن زين الحبشي، وهذا من الكتب التي طبعت في مناقب عدد من آل البيت الطاهر، ويمكن مطالعتها وأمثالها وبعضها لم يطبع بعد، فللاطلاع على التاريخ عموما وعلى أحوال وأخبار الصالحين خصوصا أثر طيب في تقويم باطن الإنسان وفي امتلائه بالعبر والمحبة لأولياء الله والموالاة لمن ولاهم الله تبارك وتعالى والبغض لمن بغضهم يقرب إلى الله جل جلاله، وكذلك نبيلة من أمريكا تقول هل هناك ما يسمى بر الآباء؟
ماذا تنصحون الآباء تجاه أبنائهم في هذا الزمن؟ يقعون في العقوق. بر الآباء بالأبناء وبر الأبناء بالآباء كله واقع، بل البار الذي يتسع بره يكون بارا بالأب بالأم، الأجداد والجدات بارا بالأخوان، بارا بالأخوات، بارا بالزوجات، بارا بالبنين، بارا بالبنات، بارا بالأرحام، فيتسع له مجال البر على قدر صدقه وعلى قدر همته وحسن عبادته واجتهاده مع الله تبارك وتعالى. ورحم الله والدا أعان ولده على بره في الحديث. فينبغي الرفق وينبغي اللين وينبغي استعمال الوسائل للإقناع ولتقريب النفوس حتى يساعد الوالد ولده على أن يكون بارا ولا يقعه في مصيبة العقوق التي توصله إلى ما توصله إليه من أنواع من المفاسد وأنواع من الآفات. فعليه بمراعاة ذلك، وعليه بأن يحرص على أبنائه وبناته أن يستقيموا وأن يكون عونا لهم على ذلك، ولا يكون بمطالبته بحقوقه وغلظته وشدة أسلوبه سببا لعقوقهم وبعدهم وطردهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك أخت من بريطانيا تقول: كنت بتريم محبة ما شئت من حياء للبنات واللباس والمعاملة في البيت وخارجها، كيف نقوم بهذا في مجتمعاتنا في الغرب؟ إذا يمكن تطبيق كل هذه الآداب، فإن لم يمكن كله فلا يترك جله، ويعمل بما يستطاع وبالبعض، وبعد ذلك مع الهمة ومع العزيمة فإن مختلف البيئات ما تكون عايقا دون صاحب الهمة وصاحب العزيمة الصادقة، رجل كان أو امرأة، فيمكنه إنما كلما قام بذلك الحزم مقرونا بنصيب من الحكمة والتدرج في الأمور كان ذلك أجمل. وإلا فالأصل هو صدق العزيمة وقوة الهمة في القيام بالأمر، وهذا الحياء الذي شهدته في مثل هذه البلدة والموجود في أخيار الأمة في أماكن كثيرة أثر تربية محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إلى مجتمع كان متفسخا وكان متبرجا وكان مثل ما تشكين منه في المجتمعات الكافرة اليوم، حتى قال الله: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ولكن تحول هذا المجتمع بصدق العزيمة والهمة وبقوة الإيمان. فكذلك بلاد الكفر على ظهر الأرض يمكن أن تتحول إذا وجدت هذه العزائم المتصلة بهذا الهدي النبوي، وقد يكون ذلك على مدى، ولله حكمة فيما يقرب ويبعد وفيما يعجل ويؤجل، والأمر له. لكن نحن ننجح ونفوز ببذل الجهد والقيام بالهمة والعزيمة في الأمر وأداء ما في مستطاعنا مخلصين له سبحانه وتعالى. وأخرى أيضا من بريطانيا: كيف تواظب المرأة على أولادها ما قبل وبعد الصلاة وقت العادة الشريفة إذا تصلي حتى لا تفوت هذه الأذكار؟ إن ذكرت بدون هذه الأذكار فهو زيادة خيرا لها، وإلا فإذا سقطت عليها الصلاة ففرضها ونفلها ساقط عنها، وكذلك ما تعلق بها من الأذكار فتعد كأنها ذكرتها تخفيفا لها من الله تعالى. ولكن الكمال في ذلك أن تأتي بالأذكار، لأن الأذكار غير محرمة عليها، تأتي بالأذكار تعتادها في أوقات الصلوات كأنها صلت، إلا أنها لا تتلو القرآن، ففي غير القرآن من الأذكار تأتي بتلك الأذكار، فيكون هذا كمال في حقها، ويكون هذا بالنسبة لها زيادة في تحصيلها النور ورفعتها عند العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه. ثبت الله أقدامنا ورزقنا الإخلاص والصدق، اجعلنا في خيار الخلق، فوقنا لما يحب واجعلنا في من يحب، وأثبتنا في ديوان المتواصلين بالحق والصبر، وأصلحنا السر والجهر، وأصلح شؤون المسلمين وفرج كروبهم، دفع البلاء عنا وعنكم وعنهم أجمعين في خير ولطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.